رب العالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ندعو الله عز وجل في بداية هذه الجلسة الطيبة أن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن يثقل بها موازيننا، وأن لا يدع لنا رب العباد بيننا شقيا ولا محروما، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يسر لنا أمورنا، وأن يجعلنا إخوة فيه متحابين، نحب بحبه من أحب، ونعادي بعداوته من عادى، يجعلنا سلما لأوليائه حربا على أعدائه، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين. كما نسأله عز وجل أن يحفظ أبناءنا وأبناتنا وأبناء وأبنات المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن ينبتهم نباتا حسنا، وأن يطرد عنهم شياطين الإنس والجن، وأن يوفقهم وإيانا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الناصرين لدينه، الناصرين لكتابه، الناصرين لشريعة محمد خير البشر صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الحديث عن قضية العقيدة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأريد اليوم إن شاء الله رب العالمين أن نتوقف قليلا عند معنى كلمة التوحيد نفسها، يعني عشان نبدأ في إسقاط الأمر على تكليفنا بالعمل بمقتضى وبمعنى وبمفهوم لا إله إلا الله، لابد أن ندرك المعنى العام أو الإطار الذي نستطيع أن نفهمه في مسألة لا إله إلا الله، ومسألة العقيدة أو مسألة الوحدانية التي يعني نتعبد رب العباد بها سبحانه وتعالى، والتي من أجلها جاء الرسل جميعا. أريد التوقف عند المعاني الثلاثة أو المحاور التي تتحدث عنها كلمة التوحيد. فالتوحيد ينطوي على الألوهية والربوبية والرحمة، الألوهية والربوبية والرحمة. ثم ندلف أو ندخل أو ننتقل إلى كيف وحد الرسول صلى الله عليه وسلم رب العباد سبحانه وتعالى، يعني كيف كانت لا إله إلا الله في حركات وسكنات وحزن وسرور ويقظة ونوم سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. دي المنطق القضية الثانية. القضية الثالثة، كيف لنا نحن أن نحيا بمقتضى لا إله إلا الله، يعني ما الذي جعل الناس في هذا الزمن يتصارعون على أتفه الأسباب. يعني القضية مش قضية زيادة إيمان ونقص بس، نعم هناك نقص في الإيمان، هناك جهل بدين الله سبحانه وتعالى، هناك جهل بحقيقة وجودنا في هذا الكون، هناك فهم مغلوط أو فهم غير واضح لحقيقة أننا عبيد لله سبحانه وتعالى. يعني كيف كان الصحابة عبيدا لله، وكيف صرنا نحن أو ندعي نحن أننا عبيد لله؟ هل هناك فرق بين عبودية وعبودية؟ هل العبودية درجات أم هي قضية فهم هذا وعدم فهم ذاك، أو قرب هذا من حقيقة التوحيد وبعد هذا عن حقيقة التوحيد؟ إيه اللي جعل هذا الفهم الغير واضح، فبالتالي التطبيق لحقيقة لا إله إلا الله أصبحت غير واضحة، بدليل أن أنا عايز تشير لي إشارة واحدة على عائلة، ناهيك عن أسرة، خلينا نوسعها شوية، والعائلة من العائلات بينهم يعني رفق وتؤدى ومودة ومحبة، بالعكس العداوة قد تكون أكثر الآن داخل العائلات منها خارجها. يعني أصبح النهاردة اليوم العائلات كلها للأسف الشديد لا تستطيع أن تختار عائلة في قرية على بعضها أو مدينة بأكملها وتقول إن هذه العائلة على ود واتفاق، الأخوال مع الأعمام مع الخالات مع العمات مع أولاد الأخ مع أولاد الأخت، الأبناء مع الأباء، الأباء مع الأبناء، الأمهات مع الجدات، يعني هذه الصلة أو الرحم الذي تقطع. يعني هل تستطيع أنت وأنت يعني مقتنع تماما وتشير تقول هذه عائلة، يعني احتمال أن تكون في المدينة كلها عائلة واحدة أو عائلتين، مصداقا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يأتي زمان على أمتي يقال في بني فلان رجل أمين، فأنت تستطيع أن تقول ربما في البلد الفلانية عائلة على وفاق، ربما في المدينة الفلانية أو القرية الفلانية إخوة على اتفاق. ما الذي جعل، ناهيك عن العائلات، يمكن العائلات فيها قضية العصبية قضية الخؤولة والعمومة، أهل الأم لهم إطار وأهل الأب لهم إطار آخر، ممكن دي تكون سبب لإثارة خلافات مبني على الجهل بحقيقة التواجد في هذا الكون. طيب تعال إلى الإخوة الذين جميعا يدعون الالتزام ويملؤون المساجد، الأخوة نفسها التي تدعي الالتزام وامتلاء المساجد بهم، ما الذي يثور بينهم من صراعات وخلافات على أيضا أشياء تافهة؟ ما الذي الإنسان يسأل نفسه؟ هل القضية يعني إذا جلست مع إنسان أبو لجدي، أي دعوة تأتيني من أي مركز إسلامي في أوروبا أو في أمريكا، عارف نهاية الدعوة أو بدايتها كده الجمعية مش عارف إيه الفلاني، هي جمعية تدعو إلى وحدة المسلمين وعدم الفرقة وإبعاد مسألة الخلافات المذهبية والفكرية والحرف، ما في جمعية في العالم الإسلامي إلا ما فيها، وللأسف تشير كلمة تبعد دي بس، يعني تبعد عن الخلافات والصراعات، لا هي صاحبة الخلافات والصراعات، يعني ما هناك. وهؤلاء الناس الذين نعول عليهم العمل الإسلامي، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل واحد يدعى ان ليلى بتحبه، مش معنى ليلى اللي في دماغك يعني، يعني الحقيقة الاتصال بحقيقة التشريع، يعني حقيقة فهم الكتاب والسنة، فإذا فهمت أنت الكتاب والسنة فهما حقيقيا فأنت أحيانا يعني تزول عندك الخلافات، لأن الصحابة ما رأينا صحابيا حتى إذا اختلف مع الصحابة، يا أخي خلافاتهم كانت عظيمة، وإحنا تحدثنا كثيرا في هذا الأمر. لكي لا أدخل في مقدمات طويلة لأن الموضوع يطول شرحه، أريد أن أدخل على حقيقة التوحيد أو ما نفهمه من حقيقة التوحيد، عشان بعد كده نستطيع أن ننزل هذا ونسقط هذا على واقعنا المر الذي نحياه. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا بما نسينا يا رب، وفقهنا فيما علمتنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. شو يا سيدي، في قضية العقيدة عندنا محورين اساسيين، في قضية ألوهية وقضية عبودية. لما تحمل مع هذين المحورين المحور الهام الذي قد نراه واقعا ملموسا، يعني قضية الألوهية موجودة عند بعض من العلماء الذين يفهمونها أو من المتعلمين الذين يقرؤون كثيرا ويتدبرون كثيرا في كتاب الله عز وجل. قضية الربوبية واضحة عند أغلب الناس. القضية الثالثة التي هي موجودة عند كل الناس ويتمناها كل الناس وحقيقة في حياة الناس هي قضية جانب الرحمة. الثلاث محاور دي تصير أمامك واضحة عندما تقرأ في فاتحة الكتاب. يعني أول ما تقرأ الفاتحة، شوف الفاتحة أنت بتكررها كم مرة في اليوم؟ على الأقل 17 مرة يوميا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قف عند ايه؟ هاتين الاتين، الحمد لله، ادي الايه؟ الالوهية، رب العالمين الربوبية، الرحمن الرحيم جانب الايه؟ الرحمة. القرآن كله والدين كله ينطوي تحت هاتين الاتين، ما فيش آية في كتاب الله أو صورة في كتاب الله أو معنى في كتاب الله يخرج عن هذه المحاور الثلاث. إذا وضحت أنا يعني إيه ألوهية، يعني إيه ربوبية، يعني إيه رحمة، أنا عايز إيه، يعني تنسوا اللحظات على الأقل البيوت ومشاكلكم كده، إحنا جئنا هنا لننيخ رواحلنا على عتبة الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، عشان كده نفهم من كتاب الله ما يعطينا رب العباد عز وجل. تعال الأول، طالما فيه ألوهية يبقى في المقابل فيه ايه؟ فيه عبودية، صح ولا لا؟ يعني طالما فيه إله يبقى فيه ايه؟ عبد لهذا الإله، صح ولا لا؟ طيب تعال إلى صفة العبودية عشان برضو ايه نبتدي نصعد من أسفل. قضية الألوهية والعبودية قضية يعني مش من اليسير الإنسان يدخل نفسه فيها، لكن أنا أكلم علماء فضلاء وإخوة يعني لا أزكيكم على الله عز وجل. صفة العبودية، أي عبد من العباد لابد عند ذكره يذكر اسمه، مفيش عبد كده يذكر بصفة العبودية وبس. فالقرآن في أرقى مراقيه وهو يتكلم عن صفوة الخلق عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، اللي هم يعني بيسموهم معذرة يعني في التسمية الفيرست كلاس أو الصفوة الحقيقية في العالم، هم رسل الله من أول أبونا آدم الذي خلقه الله بيده وأوجد له حواء. وعايز أتوقف برضو وقفة عشان هي من جانب الرحمة ومن جانب العبودية. الله عز وجل خلق آدم من تراب، خلاص تراب، وبعدين ماء، وبعدين صار طينا، وبعدين الطين تعفن، وبعدين دخل النار صار صلصال بعد ما كان حمأ مسنون، صلصال كالفخار، وبعدين كان كن آدم فكان آدم. فجاء الناس على قدر الأرض التي أتوا منها كما قلنا من قبل، يعني أنا ذرة من تراب الأرض وأنت ذرة من تراب الأرض وهذا ذرة من تراب الأرض، لكن ذرة فلان تختلف عن ذرة فلان. يعني كما قلنا من قبل يقولون فلان كقطعة الذهب في إيه؟ لأنه كلما دخلت عليه مشكلة ومصيبة وابتلاء خرج من الابتلاء والمصيبة أفضل مما كان، يبقى ده قطعة إيه؟ ذهب. لأن الجواهري لما بيجيب الذهب مفروض بالنحاس والقصدير والحديد وخلافه يعمل فيه إيه عشان يأخذ الذهب؟ لازم ينقي. نقي إزاي؟ كيف ينقي؟ لازم يدخله الإيه؟ النار، يدخله الإيه؟ الفرن، فيسيل، يتحول من مادة صلبة إلى مادة إيه؟ سائلة. يبتدي الذهب لكثافته يرسب على درجة معينة وتطفو، يطفو الخبث النحاس والقصدير والحديد وكل ده كله. فالرجل بتاع الجواهر وبتاع محل الذهب ياخذ الذهب الخالص اللي هو عيار 24 يخلصه، وبعدين يبقى الذهب 24 طلع من كتلة السبيكة دي او المختلط ده عن طريق ايه؟ عن طريق النار. قال لنا اهل العلم ولن يكون المؤمن مؤمنا الا اذا دخل اتون الابتلاء فسال فيه فصبر فخرج منه الذهب الخالص الذي يعبد الله على حق، مش يعبد الله على حرف، يبقى لابد من دخول النار. وبالتالي قال العلماء ان اي انسان لا يدخل مجال الاختبار والابتلاء في الدنيا، ها، يبقى اذا لابد انت اما تحرق بنارين، نار الابتلاء في الدنيا والعياذ بالله يا نار جهنم يوم القيامة. المؤمن ربنا سبحانه وتعالى بيعجل له العقوبة متى؟ في الدنيا، ديله ابتلاء، خلينا نضحك عليه، الناس تسخر منه، اللي يغتابه، اللي يخوض في عرضه، اللي يهزأه، اللي يظلمه، اللي يسرق ماله، اللي يخونه في عمله إلى آخره. هذه كلها ابتلاءات، هذه الابتلاءات ترتقي بدرجة الإيمان، كلما ازدادت درجة الإيمان كلما ازداد الابتلاء. وقد قلت لكم من قبل أنني خبرت المسألة فوجدت لماذا الأنبياء كانوا أكثر الناس، بل لأن الدنيا أساسا عند الله لا تساوي إيه؟ جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقر كافر منها جرعة ماء. يبقى إذن لهوانها على الله، لأن الله سبحانه وتعالى يجهز لهم الخير الكثير، لأن الدنيا كما قلنا للآخرة لا تساوي إلا صفرا، يعني لا تساوي رقما، عمر ما الدنيا تساوي إيه؟ رقم. ولذلك الله ما نظر إليها منذ أن خلقها إلى آخر إيه؟ إلى آخر ما تحفظون. فالمؤمن إما يبتلى بالدنيا، الفاجر والكافر لا يبتلى. يعني أنت في الدنيا لما يقل الرصيد الإيماني شوية تجي تخاف من الغد، يا ترى بكرة نعمل إيه؟ طب نفرض أنا مت، الولد اللي لسه مولود ده طب هيتربى إزاي؟ ده إيه؟ عندما يمسك التراب الآدمي البشري فتنسى للحظات من الذي خلقك، تنسى للحظات من ذا الذي خلقك. فالله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات لحظة ضعف الإيمان تجي تخاف من الغد. أول ما ينور لك الإيمان كما وصفت لك من قبل، هب جدلا أنك أخذت ابنك ليلا خارج البيت والدنيا ظلام في يوم مطر شديد وشتاء قارس وأعبرت به الطريق، الولد ذو الأربع والخمس سنوات تخطر بخيالاته خيالات صعبة، ينظر إلى الشجرة البعيدة فيراها شبحا قادما، وينظر إلى الشجرة القصيرة فيراها حيوانا كاسرا، كل دي مر بنا ونحن صغار ربما نذكرها إلى الآن، ينظر إلى صندوق معين على الرصيف فيظن أن هذا أسد سوف يفترس أو يهجم عليه هو أبوه، وبعدين تأتي هواجز أخرى، ربما تأتي سيارة سريعة من الخلف فتدهسنا، ربما صاحب دراجة أو موتوسيكل لا يرانا ربما يدخل فينا فيكسر عظامنا، وتستولي الهواجس على الولد، فمن شدة استيلاء الهواجس والمخاوف عليه ينسى أن أباه ممسك بيده. فجأة النور طلع، يعني أشرق الشارع بنور الكهرباء أو بنور الصباح أو فلما النور نور ولما الدنيا نورت ولما الظلام انقشع تيقن الولد أن أباه ممسك بيده، وأنك ماسك إيد ابنك، وأنك جنبه، وأنك أنت اللي تستطيع أن تحميه وتتصرف عند أي موقف. طارت الهواجس من عنده، ورأى الشجرة شجرة حتى وإن كانت شبحا فلا يخاف منها، ورأى الصندوق صندوقا حتى وإن كان أسدا مفترسا ما خاف منه، لأنه علم أن إيه؟ أبوه بجواره. العبد في ظلمة المعصية هو الطفل ساعة الظلام وساعة الهواجس، وعندما تشرق في حقيقة التوحيد يرى أن الله أقرب إليه من حبل الوريد، وتوكل على الحي الذي لا يموت. يبقى الإنسان لما يتوكل على الحي الذي لا يموت الدنيا نورت، الله الله يا عم هواجس مين وفين، ده شجرة وإن كانت يعني حية، ما أنا معايا أبويا،
فما بالك بمن معه رب العباد. يبقى إن الله يدافع عن الذين. فأنت طالما ماشي بقضية العبودية بهذا المنطق، طيب تعال إلى الجزئية اللي عايز أتوقف عندها. آدم خلق من تراب، يعني من طبيعة أرض، ففيه صلابة الموقف. مش أنت أحيانا تجد إنسان تقول الله الرئيس دماغه حجر، لا ممكن يا أخي يكون هو كله جاي من ذرة من تراب جرانيتي، فمش من عصب حجري، هو الحديد حتى دماغه حديد. يا ابن لين يا حبيبي طبطب عليه، في ناس كده. وأذكر يعني أن إحدى الفضليات المسلمات المتحدثات بالإسلام كانت في أحد بلاد، في بلد كده في نيوزيلندا، فأعطت محاضرة عن مقارنة الأديان وأثبتت بالدليل أن عيسى ليس ابن الله، فاقتنع الحاضرون جميعا. ده كلام جميل جدا، أول مرة نسمع هذا الكلام. فواحد يبدو كان نايم، مين له سؤال فرفع إيده، جميل كلامك ده، عيسى مش ابن الله، لكن مين ده ابن الله؟ طبعا لا إله إلا الله، ده لازم يكون يعني ده كان تقريبا نام وصحي، كان الهواجس مسيطرة عليه، كان في حالة من الغيبوبة، كان مغمى عليه وفجأة صحي، بس عايز يعرف مين ابن الله سبحانه عما يقولون علوا كبيرا. فأريد أن أقول أنت كرجل جئت من طبيعة الأرض خلاص، ثم الله سبحانه أراد أن يؤنس آدم فجاء له بحواء. حواء جت منين؟ منك أنت، من إيه؟ من تراب وصخر صلد أم من جسد حي؟ جسد حي. فلذلك المرأة جاءت من طبيعة لينة، فهي بطبيعتها فيها جزئيتين. الجزئية الأولى أنها تابعة للرجل، وعظمتها وقوتها في أن تتبع رجلا، وهي صغيرة تتبع الأب، أكبر شوية تتبع الزوج أو الأخ، أكبر خالص تتبع الابن. دايما تدور على ابنها، لكن تحرج أن تجيب جوز بنتها ولا تجيب ابنها. يبقى إذن هي تحتمي خلف النقطة الأولى. النقطة الثانية لأنها من جزء لين فعاطفتها مقدمة على عقلها، لكن أنت عشان جيت من جزء صلب فأنت تستطيع أن تتحاور مع الأشياء بطريقتك. ربنا أدك هذه الملكة، أعطاك هذه القدرة، أعطاك هذه القوة على التعامل مع الأشياء، لكن المرأة لا عند أي شيء تبكي. أذكر أستاذة فاضلة الأمراض النساء في مصر مكثت تشرف على ولادة واحدة يعني بتضع، فتعثرت الولادة، تعثرت وأهل الزوجة في خارج الباب، فالطبيبة ضربت لخمة يعني حدث لها لخبطة، هتعمل إيه؟ أم التي تضع موجودة فجلست تبكي بجوار بنتها، وإذا بالطبيبة تنهار في البكاء هي الأخرى، فاستدعوا طبيب. فحتى وإن كانت متخصصة فهي لها يعني إمكانياتها المحدودة، فالغرب حبي ايه حبي يطلع القضية عن ايه عن طبيعتها. فزي ما انت شايف الحالة كده، نسأل الله السلامة. اظن فيما قال لي اهل التخصص هنا ان هنا مرض في اوروبا وفي المانيا يسمى مرض ابناء المطلقات، وده مرض موجود عند 60% من اولاد والبنات في المجتمع الغربي. سبحان الله، الحمد لله الذي عافانا جميعا من هذا الأمر، أن احنا بيئة بفضل الله سبحانه وتعالى في بيوتنا بيئة الإسلام، حتى وإن غاضب الرجل من زوجته أو غاضبت الزوجة من زوجها فالأمور برضو تحكمها الكتاب والسنة والدين والعرف. ونسأل الله أن يطرد عن بيوتنا وبيوتكم شياطين الإنس والجن. الله سبحانه وتعالى أوجد آدم فأوجده خليفة له، ثم أوجده عبدا. هو خليفة عن الله، خليفة عن الله فأنه سيد الكون، يعني يسير فوق هذه البسيطة سيدا، ولكنه لله إيه؟ عبدا. خلي بالك من الجزئية العظيمة دي، يعني هو خليفة، خليفة عن من خلفه سبحانه وتعالى، ولكنه في ذات الوقت عبد لمن خلفه. إذا خرج عن صفة العبودية خلاص ضاعت الرسالة منه. طيب أي رسول من الرسل عليهم السلام في القرآن إذا ذكر بلفظ العبودية الله عز وجل يذكر بجوار لفظ العبودية اسم الرسول. في مريم ليه ذكر رحمة ربك عبده زكريا، كلمة عبده جل ايه الاسم، واذكر عبادنا فلان وفلان وفلان وفلان، صح، عبدنا ايوب، صح. يبقى عندما ذكر العبد ذكر الاسم. طيب يبقى اذا يعرف العبد بايه؟ باسمه، الا في حالة واحدة، هي في خمس حالات في القرآن، انا هذكر بعض الحالات وانت تقول دون ذكر الاسم من هذا. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، من نزل على عبده الفرقان، سبحان الله، أليس الله بكاف عبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، من إيه اللي عرفك أنه سيدنا محمد؟ ما سؤال احنا عرفنا صحيح، لكن إيه اللي عرفك رغم أنه لم يذكر الاسم؟ هبسط لك المسألة، هي طبعا هي مفهوم غرض يعني، بس أنا إيه بذكركم بتن. يطرق الباب أنت لك في هذه البلاد أخ واحد،
أخوك ما فيش غيره،
طرف الباب زوجتك ابنك، تقول ابنك يا محمود افتح الباب، مين يا محمود؟ يبقى ده عمي، يبقى مين اللي خبط؟ من طرق الباب؟ اخوك، تمام. لكن يقول ده عمي سعيد، يبقى مين؟ صاحب ابوه اللي في مقام ايه؟ عمه. لما يقول عمي، الولد له خال واحد فطرق الباب، طارق افتح يا ابني، مين ده؟ خالي. يبقى مين اللي خبط الباب؟ خاله، اخو امه، صح ولا لا؟ في بعض البلاد الراجل يقول لاهل البلد كله يا خال، ازيك يا خال، ده لان امه من عيله قويه فالعيله كلها يبقى ايه يعني تبع امه يعني، او يعني تبع عيله امه يعني، يعني ما تاخدش على الالفاظ لو في بلادنا الكلام ده يتاخد علينا على طول يعني. المهم فاريد ان اقول ان لما، لكن لما تقول ده عمي محمود، مين اللي خبط؟ ده اخويا، اخويا فعلا، لكن اخويا فلان ده يعني ده مش اخ يعني، اخ درجه يعني في مقام الاخوه، عم فلان في مقام العمومة، خالي فلان في مقام الايه، خلاص. طيب فلما اكتملت صفات العبودية في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، لما اكتملت فيه صفات العبودية فصار اطلاق لفظ العبد لا ينطلق مطلقا الا على محمد رسول الله، يعني ده كمال العبودية في شخص رسول الله، كمال العبودية. فلما يذكر عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فربنا ما نزل الكتاب على موسى، أليس من كتاب على موسى؟ أليس من هناك كتاب على عيسى؟ أليست هناك من صحف على إبراهيم؟ يبقى كل رسول جاءه الوحي أو نزل عليه كتاب. فالله عز وجل عندما يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الله، وهو المخلوق الوحيد الذي أقسم الله بحياته، لعمرك، لعمرك يعني إيه؟ وحياتك، هي كده، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك، هذا هو القسم الوحيد، سبحان الله. والقسم في القرآن له درجات عديدة، يعني احنا نتكلم عن جانب الخلق في خطب الجمعة، أن الله سبحانه وتعالى أقسم 11 قسما متتاليا، أن أفضل الناس المفلحين من تخلق بالخلق الحسن. سورة الشمس كلها عدها كده ربعت، لا 11 قسم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاه، النهار إذا جلاه، الليل إذا يغشاه، السماء وما بناه، والأرض وما طحاه، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قال أفلح من زكاه، أفلح من زكى نفسه وطهر نفسه وتخلق. فحضاش القسم وربع، فالقسم في القرآن له الإيه؟ له الأمر العجيب. لكن القضية أخر، يبدو ما شاء الله عليكم أتريكم خزينين العلم، وأنا مش واخد بالي، واحد خدنا على جنب كده يقول لي والضحى والليل إذا سجى، نعم عايز ايه؟ قال لي ايه اللي كسر الليل هنا؟ ما دخلش عليها حرف جر، وانتوا بتقولوا ان اول كلمه في اللغه العربيه مرفوعه، وتلاقي انت شاخد بالك بس، كان الله يقول اقسم بالضحى واقسم بالليل اذا سجى، فتقديرها حرف جر. قال الله ده حكايه لغه بقى، انت مش فرود يا راجل وبتسال، مش انت اللي بتسال، انا نكشت فيك يا ابن الحلال، ده انت اللي بتزقني. فالقران اسراره العجيبه بهذا المنطق، ان الله سبحانه وتعالى وضح لنا ان عبوديه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ارقى مراتب العبوديه. فتعالى الى قضيه الالوهيه من الاول. الحمد لله. قال اهل العلم لو جاءنا رجل غير مسلم وقال اريد ان ادخل الاسلام، طيب يا سيدي اهل المسلم انطق بالشهادتين. قال اشهد ان لا اله الا الرحمن، لا 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 لسه اسلامك، انت ما دخلتش الاسلام كده. اشهد ان لا اله الا الرحيم، الا الغفور، الا الشكور، الا الستار، الا الغفار، الا الرزاق، الا الحميد، الا السميع، الا العليم، 98 اسم. لا يدخل الاسلام الا من قال لا اله الا الله. ليه؟ لان ممكن يا اخي انسان يتصف بالرحمه فيقول فلان ده رحيم حنين، فلان ده كريم، صح، فلان ده مسامح غفور، فلان ده دايما يشكر فهو شكور، فلان ده يصبر فهو صبور. لكن نستطيع ان نطلق على انسان نقول فلان ده الله؟ سبحان الله رب العالمين. فهو العلم المفرد المختص بذات الله سبحانه وتعالى، ويقال انه اسم الله الاعظم. ولذلك عندما تدعو الله بشيء معين فتدعوه بالصفه التي تواكب الشيء، تقول ايه؟ يا غني اغنني، اني فقير فايه فاغنني، يا غفار اني ايه مذنب ايه فاغفر لي، وهكذا وهكذا، يا قوي اني ضعيف، يا ناصر اني مغلوب ايه فانصرني. لكن اذا جمعت في لحظه صدق كده، في لحظه صدق اول ما تنادي ربك تقول ايه؟ يا الله يا الله. طب دي نقطه. النقطه الثانيه، الله، شيل الالف الاولى، احذف الالف، تصير ايه؟ لله. شيل اللام الاولى ايه؟ يبقى له. شيل الالف واللام يعني انت بتقطش في واحده. يعني الالف شلتها صارت ايه؟ لله. شيل الالف واللام له. شيل اللام الثانيه هو. من هو؟ هو الله. يعني حتى كل حرف فيها يدل على العلم الدال على الذات الذي نتعبده سبحانه وتعالى. طيب صفة الألوهية هي صفة التفرد، صفة التفرد بهذا الكون، لأن الله سبحانه وتعالى هو خلق الخلق وهو غني عنهم. لو أطعناه جميعا هل يزيد ذلك في ملكه شيئا؟ وهل عصيناه جميعا؟ قال يا عبادي، شوف الحديث اللي كلكم حافظين، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، أو في رواية فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا إيه؟ من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يا عبادي هذه الجاية، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب واحد فيكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو اجتمعتم على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل واحد منهم مسألته فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. سبحان الله. وبعدين العلماء يعلمون تعليم عجيب بآخر لله رضي الله عنهم جميعا، أن سبحان الله يقول إيه؟ يا من وما يخاطب رب العباد، يا من لا تغلطه كثرة الألسنة وتعدد الألسنة ولا تعجزه كثرة المسائل. يعني نفرض أن 3 مليون حاج، هل 3 مليون دول كل واحد بيدعو زي التاني ولا كل واحد له دعوة؟ في واحد بيدعو بالمغفرة، واحد بيدعو بهداية أبنائه، واحد بيدعو بأن يرزقه المال، واحد تاني بيدعو بأن يرزقه العمل، رابع بيرزق السكون والهدوء، واحد يبعد عنه الغضب، واحد يجعل لسانه يمسك عن الخطأ، واحد يصلح بينه وبين أهل بيته، واحد يجعل. هذه الدعوات وهذه الطلبات سبحانه مختلفة. ثم هل هي باللسان واحد أم بعدة لغات؟ بعدة لغات، هذا يتكلم الإنجليزية وهذا الفرنسية وهذا الألمانية وهذا العربية وهذا الأردية، سبحان الله كلها لغات. إذا كثرة الألسنة ما أغلطت الله سبحانه وتعالى، وكثرة المسائل ما أعجزت الله عز وجل. واحد يسأل سؤال، طب ما دام ربنا كريم كده، طب ما يعطي كل واحد اللي هو عايزه، صح؟ أبسط لك المسألة، لو استجاب الله ليعقوب ألا يفقد يوسف ويظل يوسف في حجر أبيه، من الذي يتولى أمر المجاعة في مصر 7 سنوات يدبر أمر العالم في هذا الوقت؟ مين؟ بعد الله طبعا، كسبب يعني. قال جعلني إيه؟ جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يعني أنا عندي دراسات في دراسات السوق، وأعرف كويس قوي في قضية الاقتصاد العالمي، وساعة الأزمة أعرف أتصرف. وقد أثبت العلم الحديث على مر السنين أن أفضل وأعظم وسيلة لتخزين الحبوب هي أن تظل في سنابلها 7 شداد، يا كل ما قدمتم لهن اللي حصدتم في 7 الأول الفذروه في إيه؟ في سنبوله إلا قليلا مما تأكلون. يعني خد منه تموينك أنت يا مصريين ودول المحيطة بيك، خد شوية القمح اللي أنت عايزهم وخلي الباقي ما تطحنوش، خليه في السنابل. أثبت علماء النبات وعلماء أعظم وسيلة للتخزين إلى الآن أن يظل في سنابله سبحان الله. يعني لأن هذا وحي يوحى إذا يوسف. بالله عليك واحد جالك قال لك والله أنا شفت كده خير، الله ما يجعله خير، أن أنا يعني بقدم لصاحب المصنع عندي كوب من العصير، أقول له هتاخد درجة وظيفية هيديك 100 مارك زيادة، ده التأويل. لكن إيه اللي يخليه يقول أما أحدكما فيسقي ربه خمر وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، خلص المسألة عام. وبعدين راح واخد على جنب كده، شوف القرآن، القرآن يا أخي عجب. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، سيدنا يوسف نبي رسول موحى إليه، ولكن بعد ما أول الرؤية قال للذي إيه ظن، مش يعني متأكد، تقول يا أستاذ متأكد بالفاتحة، يقول لك شيل أفراد يا ابني شيل رغبتك إيه، يقول لك حمل الله يا أستاذ سيبك من العلماء ده يا عبد أستاذ ده بيقولوا الحلال حرام، لا حول ولا قوة إلا بالله. الراجل سبحان الله، يعني ربما أخبرتكم من قبل، واحد كده عندنا مدير جمارك كل ما يسألني سؤال بقدر الله في التليفون، يا أستاذ سؤال، متفضل فيسأل سؤال. لا للأسف حرام. مكث على هذا 3 سنوات، كل ما يسأل سؤال يطلع إجابة تطلع حرام. فجيت في مرة كده، السلام عليكم، أنا فلان، أهلا وسهلا. قال لي أنا مش هسألك سؤال في الدين، أنا سألك سؤال، أنت هو أنت ما قرأتش حاجة عن الحلال؟ قلت لا، ده أنت كل أسئلتك اللي إجابتها حرام، سبحان الله العظيم. يعني أنا هألف لك من عندي، يعني تتسأل سؤال أقول لك يطلع حرام، فقدر الله أن كل أسئلتك يبدأ حياتك كلها فيها شبهات بالشكل ده. فالقضية أن نشوف سيدنا يوسف وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لما جاء الملك شاف الرؤية، شوف أدب يوسف عليه السلام، وقال الذي نجا منهما. القرآن ده لما تقرأ سورة يوسف وانت حزين لازم تفرح بيقين، بس بيقين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا، وحكى له الايه الرؤية. الرؤية عبارة عن ايه؟ هي 7 بقرات سمان يأكلهن 7 نجاة، يعني زي السنوات بتاعتكم دي بتاعت ايه؟ جنون البقر، يعني شوية كده للبقر النحيف ده يأكل البقر السمين. 7 سنبلات خضر وأخرى يابسة. يوسف أجاب عن 7 والـ7 وأضاف إيه؟ الجزئية الزايدة. الملك نبيه، قال لك هو جاب السنة الزايدة دي منين؟ أنا بحكي له حكاية، بقول له في 7 بقرات يعني ممتلئة اللحم، تأكلها 7 بقرات عبارة عن هيكل عظمي، وفي 7 سنبلات خضر و7 سنبلات إيه؟ يابسة جافة. خلاص يبقى هي قضية إيه؟ 7 و7. فلما أولها يعني أنتوا هتزرعوا 7 سنين دأبة، في 7 سنين رخاء و7 سنين قحط، خلاص خلص الرؤية على كده. وبعدين عاد الفتوحات الإلهية بقى. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني الحبوب هتأتي ثمرة وبتدي يعصروا الزيت ويعصروا السمسم ويعصروا الأشياء اللي تعصر اللي يسموها المحاصيل الزيتية، تبتدي إيه تعصر، سبحان الله. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فالملك على طول ائتوني بي استخلصه لنفسي، خلاص. فراح وتردد ورجع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كمال العبودية. احنا لسه ما خرجنا من الموضوع، لكن كمال العبودية في رسول الله ماذا يقول؟ قال لو كنت مكان أخي يوسف لسألتهم أن يخرجوني قبل أن أؤول، صح ولا لا؟ يعني بالله عليك، واحد حبسوه ظلم وجوه محتاجوا له، أول حاجة اشترطوا ولا ما اشترطش؟ طب الأول إيه؟ أنتوا اللي فالحين فيه تسجنوا، يعني لو أي واحد عادي ولا الله 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 تاخم مساعي سوء أدب. انت حبيستني كم سنة ورميني في السجن بدون جريرة ولا بدون ذنب، بس يعني كانت شبهات في قصور وطبقة الإليت وطبقة الصفوة، تعمل لي تلبسني تهمة وبعدين تسألني الحل؟ لا سبحان الله العظيم، خرجني الأول وبعدين. فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت مكان أخي يوسف لسألتهم أن يخرجوني قبلا. لكن هذا من مثال أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني سيدنا رسول الله كان هيسألهم، سبحان الله، يعني كان يقول لما شج رأسه وكسرت رباعيته في غزوة أحد، قال الله ما بال أقوام يكسرون رباعية نبيهم، اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. يعني سأل لهم المغفرة. زي حبيب النجار، عارفين قصة حبيب النجار؟ طيب خلاص مش هنفهم، عايزين تعرفوها. حبيب النجار ده اللي هو صاحب ياسين، مش واحد نجار مع منشار، لا هو واحد اسمه حبيب الرسول اللي حكالنا عليه، واحنا كنا نعرف حاجه من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دام عرفنا الرسول والقران وبناكل في بعض، امال لو ما عرفناش الرسول كنا عملنا ايه؟ لا السلام، كنا دبحنا بعض ولا ايه؟ ابننا بيقول سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي قصه لطيفه، يرحم الله حبيبا النجار. مين يا رسول حبيب النجار؟ فقصرهم الحكايه. حبيب النجار في سوره ياسين لما ربنا سبحانه وتعالى ايه ارسل ايه 2 فكذبوهما، فحصل ايه؟ فعززناهما ايه بثالث. وبعدين عملوا ايه؟ جاء رجل ايه من اقصى المدينه، يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني وليه ترجعون. خلاص اول ما يعني شافوا منه كده، الله الله الله، ده صوت المعارضه، انت احنا ما صدقنا احنا نتخلص من الرد. فالمهم لم يعجبهم ايه كلامه، ماذا صنعوا؟ قال صلى الله عليه وسلم فطرحوه ارضا ووقفوا على بطنه حتى خرجت امعاؤه من دبره فمات. اول ما مات قيل ادخل الجنه. بالله عليك لو انت واهلك وبلدك عملوا فيك كده، اول ما تموتوا ليه يجيهم ويحل فيه؟ تنزل عليهم مصيبه تاخدهم كلهم، يخربتهم وكبزتهم، اي تعبيرات من التعبيرات الايه المصريه وغير المصريه دي، سبحان الله. صح ولا؟ فأبدا. أول ما قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سبحان الله العظيم. فقال صلى الله عليه وسلم، شوف الرسول يعطي الناس خضرة، قال رحم الله أخي حبيبا النجار، وعظ أهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. مش الشعر لهبل الخير بتاعنا، يلا الله يرحمه أبو فراس الحمداني، دولة الحمداني، قال إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. لما موت عطشان اياك ما فيه نقطة ما تنزع على الناس، خليها تروح في 60 دقيقة كلها. يا ابني انت موت عطشان، انت لازم تموت معاه، انت موت عطشان ما لقيتش مي. الراجل يعني بيشتم واحد عندنا زمان في يقول له الله يرحم جدك مات من قلة الاكل، قال هو لقي اكله ما كلش من غير زعل يعني، هو لو لقي اكله كان اكل وعاش، لكن هو سبب انه ما غلبان. رضي الله عن حبيب النجار نفس القضية. الله يرضى عن عبد الله بن سلام، كان حبرا من احبار اليهود، وبعدين دخل على رسول الله يعلن إسلامه بعد ما ربنا شرح صدره. فقال يا رسول الله اليهود، لأنه مالهم معشر بهت مفترين يعني وكذابين ونصابين وبستمائة وش، سبحان الله، لا تعلمهم بإسلامي وناديهم وادعهم واسألهم عني. عبد الله بن سلام اختبأ وراء ستارة كده خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول بعت لجماعة من اليهود، تعال ما رأيكم في عبد الله بن سلام؟ قالوا عظيمنا وابن عظيمنا وكبيرنا وابن كبيرنا وعالمنا وابن عالي، أحلام زي الميديا الإعلامية بتاعت سي إن إن وغيرها. فرح طالع عبد الله بن سلام من جوه، قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا خبيثنا وابن خبيثنا وسيئنا وابن سيئنا. يا ابن سبحان الله كده. ولما جاءوه بالمرأة التي زنت والرجل، قال أحكم فيهما بما أنزل الله في التوراة. شيء عظيم يا محمد، تحكم عليه باللي نزل في التوراة؟ لا. قال افتح التوراة، فتح التوراة، وأيما رجل زنى بامرأة لا تحل له وجب عليهما. راح الرجل اليهودي حط صباعه على الايه على الكلمة، عم زي المفاوضات بتاعت ايه المفاوضات اياها اللي بتسمع عنها دي، حط صباعه على الكلمة يجلد. فالرسول قال يرجم، قال لا يجلد يا محمد. فسيدنا علي ما انتظرش، فراح شد يد الرجل فوجدوا آية الرجم موجودة عنده. سبحان الله. هما هكذا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيه. تخيل أتباع رسول، أنا ممكن يعني لو أمشي ورا شيخ معين يعني وتهتز ثقة في شيخ يعني مثلا شبهة معينة، يا عم ده بيأخر الصلاة، يا عم ده شفته مرة ما صلاش النفل، لكن تتهم الشيخ نفسه بأنه مثلا قتل إنسانا أو انتهك حرمة إنسان أو ما تصلش إلى، فما بالك بالنبي الرسول الكليم. هو كان شديد عليهم، وكان هارون لطيف معه لين، فلما صعد هو هارون الى الجبل مات هارون، فسيدنا موسى يعني هو لازم يصلوا عليه، دول ناس متعبين، انا ادفن اخويا وانزل، دفن اخاه ونزل من فوق الجبل. اين هارون يا موسى؟ قال مات. انا قتلته ليخلو لك بيننا وبينك. موسى بالله عليك، الناس اللي بتوع المفاوضات يسمعوش الكلام ده؟ طب لا عليك يا شيخ، حد لو حد يعرفه حد منهم ابعت له بس شريط من ده، بس بعد كده انت حر في اللي يحصل. هقول لك ان يعني القضيه ان اذا كان هذا مع الانبياء والرسل، ها مع الانبياء والرسل، يعني انا اذكر مره في زمان في المسجد ايام محادثات اسلو وبوسلو ومسلو والحاجات دي، بعض الناس من الكبار يحضرون يسمعون وينقلون يعني ما شاء الله ما يقال، فقلت لهم يعني تعب معهم سيدنا موسى، فهل ينجح معهم عمرو موسى؟ معقول يعني اذا كانوا من سيدنا موسى تعب عمرو زي يروح فين؟ تغلبه سبحان الله. النبي الموحى اليه الكليم الرسول اتهموه بالقتل، فانت قتلت اخوك عشان يخلو لك الجو، راحت الملائكه شالت جثه هارون وطارت بها فوق رؤوس بني اسرائيل، فراوا جثه هارون ما اصابها سوء. قال ربنا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. سبحان يا اخي، الرسل شافوا منهم ايه؟ شافوا منهم الويل كله. سبحان الله. فالعبد مننا لما يتدبر هذه المعاني يهون عليه اي ابتلاء او اي مصيبه او اي يعني اتهام يلصق به او غيره. نسال الله ان يرزقنا الفهم من كتابه والفهم من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فشوف يا اخي البهتان والزور، عبد الله بن سلام ده احسن واحد، هو عظيم وابن عظيمنا وسيدنا وابن سيدنا وكبرنا وابن كبرنا، ها؟ فلما عرفوا انه اسلم لا ما يخصناش. سبحان الله. فالقضية كل القضية أن إطار التعامل مع قضية الألوهية، أن كلمة الله هي الكلمة التي تجمع أو التي يتعبد بها رب العباد سبحانه وتعالى، وهي كلمة عندما تقولها من قلبك وينطلق بها لسانك، سبحان الله العظيم. يعني سيدنا الحبيب لما طلع عليه صفوان بن أمية ها وهو تحت الشجرة يوم الفتح، بعد ما فتح وعفى عن الناس استراح، صفوان لم يدخل الإسلام قلبه بعد، فبحث عن رسول الله فوجده نائما بمفرده. الحمد لله الحمد لله راح طلع الخنجر أو السيف بتاعه وراح رفع السيف، ففتح الرسول عينيه. الرسول فتح عينيه كده وجد صفوان وبيده السيف. قال: من يمنعني الآن منك يا محمد؟ من يمنعني منك ده؟ أنا وأنت. فقال الرسول: الله. فسقط السيف من يد صفوان. راح الرسول مسك السيف وتبسم وقال: ومن يمنعني منك؟ أنا بقى منعك مني الله، أنت بقى من يمنعك؟ فشوف الجبن يا محمد، كن خير آخذ، يعني خليك، يعني ما أنت بتاع أخلاق، الله ما أنت من شوية أخي. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدر صفوان، اللهم اشرح صدره. أقسم صفوان قبل أن يضع يده: كان محمد أبغض خلق الله إليه، فما أن رفع يده إلا وكان أحب خلق الله إليه. هو ادار الشحنة خلاص، وصل الجهاز بالإيه بالبطور الأساس، اشتغل خلاص، ضبط المسألة. سيدنا بلال يجي يشتكي له: يا رسول الله، هذا الرجل مسكين، كل ما احفر بير يطلع مالح، كل ما احفر بئر فتعب، عايز ميه. قال له: هل ردمت البئر؟ قال: لا يا رسول الله، هل ردمت ولا غير. قال: تعال يا بلال. نزل سيدنا بلال الدلو وطلع للرسول يشوف الميه. فالرسول كده قال له: وضئني يا بلال، ما الميه المالحه تجوز بها الوضوء. توضا الرسول والميه نزلت في البئر. قال له: طلع يا بلال الميه. فكان الصحابه يتقاتلون أيهم يأخذ من باء بئر بلال قبل الآخر. خلاص سبحان الله، الحط فيها الإيه الإكسير، سبحان الله. مش أحد الصحابة لما سقطت عينه في المعركة وجري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جري عليه وعينه خلاص سقطت، فأخذها الرسول بيده فوضعها مكانها فكانت أصح العينين. طبعا لو طبيب بأمراض عيون دلوقتي يقول لك: طب ازاي ده؟ اصل القرنية والشبكية والأورية. يا ابني يا حبيبي، في حاجات خارج حدود القرنية بتاعتك، ما تقترنش يعني الموضوع غير ما في دماغك تمام. يعني في هناك امور تخرج عن حدود المألوف لانها معجزات على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، الكلمة التي اذا قالها العبد لا يصلح الدخول الى الاسلام والايمان ودخول حومة الا بها، فهذه معايير قليلة من قضية الألوهية. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو غني عنه. ثم كان لابد من أن نفهم أيضا قضية الربوبية. الألوهية قضية التوحيد الخالص ما بين العبد وخالقه. طب قضية الربوبية، الرب هو المربي، الله سبحانه وتعالى يعني الرب أوجد لنا ثلاث نعم كبيرة، نعمتان نشترك فيهما أو يشترك فيهم جميع الخلق، 6 مليار اللي موجودين النهاردة على الأرض البسيطة ومن قبل ومن بعد، واخدين النعمتين الأوليتين. النعمة الثالثة لا تختص بها إلا طائفة خاصة. الثلاث نعم دول هي نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. نعمة الإيه الأول؟ الإيجاد. أوجدنا من إيه؟ من عدم، من عدم سبحانه. إيه يعني معذرة أعزكم الله، حيوان منا ويلتقي ببيضة فتصير اللي بيدعو من دون الله؟ طب أخلقوا ذبابا، بلاش يخلقوا الذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وعلم بعد ما قدر الله حق قدره، يعني الذباب لما بينزل إنزيم وسائل معين على قطعة السكر فيذيبها ثم يستحلبها ويشفطها، خلاص تدخل في جسد الذباب. لم يستطع العلم الحديث، لأن الذباب مجرد أن تمتص المستحلب السكري له يتحول إلى مادة أخرى، لا تستطيع أي معمل في المعامل العالمية أن يعيد السكر. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. سبحان الله، سبحان الله العظيم. سيدنا علي كان لما يجد واحد منفوخ قال له: اجلس يا ابن آدم، ما لك أمير المؤمنين؟ قال له: يا أخي، تنتنك عرقة وتقلقك بقة وتميتك شرقة، فعلامة تتكبر. تنتنك عرقة، لو واحد لم يستحم لم يغتسل أيام، أعزكم الله، الحيوانات اللي في الغابة قد لا تجد إلا الماء الذي تشربه، لكن لو سرت بجواره ما شممت لها رائحة. أجارك الله من ابن آدم لو مكث أياما دون استحم. ولذلك المؤمن يا أخي طاهر لا يعرف النجاسة، سبحان الله العظيم. والثاني والعياذ بالله رب العالمين لا يعرف يعني اغتسال، ولا نساؤهم بعد الحيض يعرفوا. الحمد لله الذي رزقنا نعمة الإيمان اللي فيها كلها طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان وطهارة القلب وطهارة اليد وطهارة اللسان، اللي هي الطهارة الظاهرية والطهارة البطنية كما قالت السيدة نفيسة رضي الله عنها لما بلغت بموت الشافعي، قالت رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء. فالجلسين هو ايه ده يحسن الوضوء؟ كلنا بنعرف نتوضأ. فكانت تقصد امرا اخر، يعني الوضوء لايه؟ يدي لما غسلتها صارت ايه؟ نظيفة. لكن والعياذ بالله قد تكون ايه؟ امسكت رشوة، سرقت، اخذت حقا ليس لها، ضربت انسانا، كتبت شكوى في انسان، اذت انسانا معينا، فقد لا تكون اليد نظيفة نظافة معنوية. لكن السيدة تقصد ان الشافعي كان يحسن الوضوء لايه؟ الحقيقي، مش الوضوء الظاهر. الوضوء الظاهر ما كنا لازم نحسنه عشان كيف نصلي نتوضأ. لكن الشافعي كان اذا تمضمض لم تخرج من فمه كلمة قط تسيء الى مسلم سبحانه، يخرج من لسانه الكلمات المرطبة والمعطرة بذكر الله سبحانه وتعالى، هكذا الانف، هكذا الاذن، هكذا الوجه، هكذا، يعني سبحان الله. ولذلك قلنا من قبل ان للعبادة اسرار، العبادة لها اسرار، حتى في الصلاة كما قلت لك عندما تقول الله اكبر فانت تحمل الدنيا التي تشغلك عن الله على يديك وعلى ظاهر يديك وتلقيها خلف ظهرك وتستقبل القبلة، وانت تصنع اركان الاسلام كلها في الصلاة، تستقبل الكعبة، تكون طاهر البدن، طاهر الثوب، طاهر المكان، وعلى الله تكلم احدا. اي عبادة اخرى قد تشغل، وانت تعطي الزكاة تتكلم، وانت تصوم تتكلم، وانت تصوم نصف اليوم والنصف الثاني تأكل وتشرب. لكن وقد يسقط الصوم عن المريض وعن المسافر، وتسقط الزكاة عن غير القادر، ويسقط الحج لمن لم يستطع اليه سبيلا. اما الصلاة عمن تسقط؟ عن الميت، بس عن الميت. صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فمضطجعا، فان لم تستطع فنائما، فان لم تستطع فبعينيك، فان لم تستطع فاذكر الله في قلبك.